أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذي يظهر من الكلام المتقدم الذي ذكرناه في مقام توضيح ما يريده المحقق النعيم من دعوة للحلال، من حلال العلم الإجمالي المتأخر من جهة المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم من جهة المعلوم. الذي يظهر من الكلام المتقدم هو أنه يريد بالحكم والتكليف الذي اشترط أن يكون العلم الإجمالي ومن جزئية العلم الإجمالي اشترط أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف على كل تقدير، اشترط مقصودا من التكليف الظاهر من خلال كلامه أن مراده هو التكليف الحاجب، التكليف الجديد، التكليف المسبب عن أفرض سقوط قطرة دم في العلم الإجمالي الثاني. مقصود هذا يعني يريد أن يقول أنه بالعلم الإجمالي الثاني، والمقصود به هو العلم الإجمالي المتأخر من حيث المعلوم. هذا العلم الإجمالي ليس علما بتكليف على كل تقدير. ليه؟ لأنه على بعض التقادير ليس علما بتكليف. على تقدير أن تكون النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول موجودة بالإناء الأسود الإناء المشترك، فالعلم الإجمالي الثاني لا يحدث فيها تكليف، لا يحدث فيه تكليف، وإنما يحدث تكليف على تقدير أن تكون النجاسة واقعة في الإناء الأحمر مثلا، حينئذ يحدث تكليف، لكن على هذا التقدير لا يحدث تكليف. فمقصود بالتكليف هو التكليف الجديد، التكليف الحادث الذي لم يكن موجودا شنو سابقا، هذا مقصود بالتكليف. فيقول بأنه العلم الإجمالي الثاني يعتبر في تنجيزه أن يكون علما بتكليف حادر على كل تقدير، علم بتكليف جديد على كل تقدير، أن تكون قطرة الدم الساقطة في أحد الإناءين في العلم الإجمالي الثاني إما الأسود أو الأحمر، أن تكون قطرة الدم سبب في ماذا؟ في تكليف. وفي المقام لا يوجد عندنا علم بتكليف على كل تكليف، ما عندنا علم بتكليف على كل تكليف، ما عندنا علم بأن قطرة الدم التي سقطت هي سبب في تكليف، ما عندنا، لأنه على تقدير أن تكون قطرة الدم سقطت في الإناء الأسود، وكان الإناء الأسود هو نجس، العلم الإجمالي الأول سقوط قطرة الدم فيه لا تحدث التكليف، لا تكون سببا في ماذا؟ في تكليف، بينما يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف جديد بحدوث تكليف لم يكن موجود في السابق، هذا مراجع وهذا صحيح. إذا سلمنا الكبرى هذا كلام صحيح، لأنه في هاي الأمثلة التي ذكرها ما عد علم بحدوث تكليف بالعلم الإجمالي الثاني، لحدوث تكليفه ولعد علم ذات التكليف. لكن هذا التكليف اللي يصير عند علم به هو اهم من ان يكون حدوث تكليف او شنو او بقاء تكليف كان موجود من السابق. على تقدير يكون حدوث تكليف، على تقدير اخر لا يكون حدوث تكليف وانما هو بقاء تكليف كان موجود سابقا. فكلام صحيح، لكن الكلام في اصل الدعوه في اصل الكبرى انه هل صحيح ان منزليه العلم الاجمالي مشروطه بان يكون هذا العلم علما بتكليف جديد على كل تقدير؟ هل يشبط ذلك بحيث اذا علمنا كان علما بتكليف كان العلم الإجمالي علما بتكليف، لكن هذا التكليف أعم من أن يكون حدوثي أو يكون شنو بقائي مثل هذا العلم الإجمالي؟ لا يكون شنو، لا يكون من هذا، لا يكون من هذا. هذا صحيح أن نشترط في منزلية العلم الإجمالي أن يكون علم بحدوث تكليف، لا يكفي في منزليه ان يكون علم باصل التكليف الذي يحتمل ان يكون على بعض التقادير تكليفا شنو بقائيا لا تكليفا شنو حدوثيا. هذا يمنع المنزليه ان يزال يرد لا ظهر انه مانع. ليس شرطا في منزليه العلم الاجمالي أن يكون علما بحدوث تكليف على كل تكليف، لا، المهم أن يكون علم بأصل التكليف ليكون على بعض التقادير أحيانا أن يكون هذا التكليف تكليفا بقائيا لا شنو لا حدوثيا. هذا لا يضر في موجوديته بدليل أنه لا يحتاج في منزلية العلم الإجمالي لإلحاد طرفين فيما لو كان بعض أفرادها مسبوق بالشك، الشك البديل، طرف معين كان مشكوك بالشك البديل، إن الأسود كان يشك في أنه نجس أو لا، ثم حصل علم إجمالي سقوط خطر الدم اما لنا الاسود او لنا الابيض في موضع غير محل كلام. هذا العلم الاجمالي الثاني منجز ما منجز بلا اشكال، منجز بلا اشكال، ينجز كلا الطرفين مع انه ليس علما بتكليف جديد على كل تكليف، هو علم بتكليف جديد على كل تكليف. على بعض التقادير التكليف يكون بقائي مو حدوثي، على تقدير أن يكون الإناء الأسود اللي هو مشكوك نجاسة للشك البدوي، على تقدير أن يكون نجيس فسقوط قطرة الدم فيه لا تحدث تكليفا جديدا، لا تحدث تكليفا جديدا، مع أنه لا إشكال في منزلية الاشكال في منزلية مثل هذا العلم الاجمالي، مع انه ليس علما بتكليف جديد حادث على كل تكليف، ليس علما بحدوث تكليف على كل تكليف، وانما على تقدير يكون هناك تكليف حادث، على تقدير اخر يكون التكليف بقائي مع حدوثه، مع انه لا اشكال في منزلية. المهم هو أن يعلم بأصل التكليف، أهم من أن يكون التكليف حدوثي أو يكون تكليف شنو بقائي. النتيجة هو علم بالتكليف، قطرة الدم سقطت في أحد الإناءين إما الإناء الأسود أو الإناء الأحمر، إما الأسود أو ماذا أو الأحمر. لماذا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز بكلا الطرفين؟ هذا علم بتكليف التكليف فهذا التكليف في بعض الأحيان على بعض التقارير يكون تكليف بقائي وفي بعض التقدير آخر يكون تكليف شنو حدوثي. لا يشترط في ملزمية العلم الإجمالي هو أن يكون علما بتكليف جديد حاضر لم يكن مسبوقا لم يكن سابقا موجودا سابقا، هذا ليس من شرائط تسجيل العلم الإجمالي. وهذه المناقشة المهمة في الدعوة السابقة، لأن الدعوة السابقة تلتفت على هذه الخبرة، تلتفت على دعوة أن العلم الإجمالي تمجيد العلم الإجمالي مشروط بماذا؟ مشروط بهذا الشرط. واللي يفهم من كلامك وما قلناه هو أنه يشترط ماذا؟ حدوث التكليف، حدوث التكليف، يكون التكليف الحاصل بالعلم الإجمالي تكليف جديد. وقلنا هذا صحيح؟ صحيح، لا علم بتكليف جديد في محل الكلام، من على بعض التقادير ليس تكليفا، لكنه هذا ليس شرطا في المنزلية العلم الإجمالي. هذا بالنسبة للرأي الأول. وتبين أنه ليس تاما. الرأي الثاني كما قال، الرأي الثاني هو سيد الشيخ قدس الله نفسه نسبه إلى السيد الخوئي، ذكر لأنه الذي أظنه قويا أن هذا هو الذي يقول به السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله، لكن يقول أن الموجود في بعض تقريراته الرأي الأول من الرأي الثاني، لكن يقول أظن قويا أنه هو يريد الرأي الثاني. الظاهر أن هذا الرأي الثاني هو الرأي الذي يختار السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو موجود في يعني السيد الخوئي في تقريراته ما ذكر تنبيه خاص في عقد ماذا لبحث هذه القضية، وهي ما إذا كان هناك طرف مشترك بين علمين شنو إجماليين. المحقق النعيمي ذكر، المحقق العراقي ذكر، يعني معان خاص لي في القيل ماشي لا في الدراسات ولا في المصرح بقى بهذا العنوان، لكنه يذكره في بحث ملاقي أحد أمراض الشبه، هناك يذكر خصوص في المصرح، يذكر في هذا المعنى ويختار واضح الواقع أن يختار الرأي الثاني الذي تنبنيه للرأي الأول. على كل حال الرأي الثاني في المسألة هو دعوة عن إحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، سواء كان المعلوم بالعلم الإجمالي المتأخر متأخرا أيضا عن المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم أو لم يكن شنو متأخرا، المعلوم مو مهم عنده، المهم شنو نفس العلم أن يكون أحد العلمين من حيث العلم متأثر عن العلم آخر. فالميزان كذا خلال عدة هو تقدم أحد العلمين على ماذا؟ على العلم الآخر، بينما الميزان على الرأي الأول كان هو شنو؟ هو تقدم أحد المعلومين بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر. هذا يقول إذا تقدم أحد العلم على العلم الآخر العلم الثاني المتأخر ينحل بالعلم الإجمالي الأول. ذاك الثاني يقول إذا تقدم المعلوم بأحد العلمين الإجماليين على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني ينحل العلم الإجمالي المتأخر معلوما بالعلم الإجمالي المتقدم شنو معلوم. فالميزان يختلف بينهم. المثال اللي أعطيكم مثال لهذا الرأي يعني بين نوضح فيه هذا الرأي، مثال هذا أنه هو علم إجمالا لنجاسة أحد العينين الأسود أو الأبيض، لكن العين الحقر صباحا مثلا صباحا علم بنجاسة أحد العينين الأبيض أو الأسود، ثم الظهر علم إجمالا بنجاسة أحد العينين الأسود أو الأحمر. وتقدم وتأخر في العلم معلوم بعد ما يفهم على هذا الرأي، هاي النجاسة التي علمها بالعلم الإجمالي الثاني سواء كانت متأخرة عن النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول أو لم تكن شنو متأخرة، هذا مو مهم زمان المعلوم، مهم زمان العلم. هنا يقول أن العلم الإجمالي المتأخر ينحل بالعلم الإجمالي المتقدم، لأن العلم الإجمالي المتقدم قد مزج الطرف المشترك بين العلمين اللي هو الإناء الأسود، ومعه لا يكون العلم الإجمالي الثاني صالحا للتنجيز، لأن أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني متأخر، أحد أطرافه تنزل للعلم الإجمالي الأول، فلا يكون هذا العلم الإجمالي المتأخر صالحا للتنجيز. وهنا يذكر تقريبا بإثبات هذا المدعى، تقريبا أحدهما مبني على مسلك العلية الذي يقول به المحقق العراقي، والآخر مبني على مسلك الاختبار. على مسلك العلية عدم منجزية على العلم الإجمالي المتأخر لا بد أن تقال بهذا الشكل، لأن يقال أن المتنجز لا يتنجز، هذه الدعوة الثالثة، متنجز لا يتنجز مرة أخرى. فالإناء الأسود الذي تنجز بالعلم الإجمالي السابق لا يقبل التنجيز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الثاني، وهذا معناه أن هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز معلومه على كل تقدير، لا ينجز معلومه، وإنما ينجزه على تقدير دون تقدير. علم الإجمالي الثاني ينجز معلومة إذا كان معلومة موجودة في الطرف الآخر في الأحمر، أما إذا كان معلومة في الأسود والأسود هو قد تنجز بالعلم الإجمالي السابق، وهذا غير قابل للأسود أن يتنجز مرة شنو أخرى. إذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز معلومه على كل تقدير فلا يكون صالحا للتنجيز. التقريب الثاني المبني على القول بالاختبار يقول لا، أن عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني باعتبار أنه ما تعارض بين الأصول في الأطراف، وعلى الاختبار الذي يوجب التنجيز هو شنو؟ هو تعارض الأصول في الأطراف وتفاوت في هذا العلم الإجمالي الثاني، ما تعارض في الأصول في الأطراف. لماذا ما تعارض؟ باعتبار أن الأصل في الطرف المشترك قد سقط بالمعارضة مع الطرف الثاني بالعلم الإجمالي الأول، بالعلم الإجمالي الأول إناء أسود وإناء أبيض، الأصل في الأسود معارض بماذا؟ بالأصل بالأصل في الإناء الأبيض، تعارض تصاحبا فتنجز العلم الإجمالي الأول. احنا كلامنا مو بالعلم الإجمالي الأول، كلامنا بالعلم الإجمالي شنو؟ الثاني متأخر، هذا رجل حلة، هذا الأصل في الإناء الأسود سقط عن العناية الأصل بالمعارضة مع الأصل في العناية الأليه. إذا من العناء الأسود سقط الأصل فيه فيجري الأصل في العناء الأحمر بلا معارضة. فإذا لم تتعارض الأصول فإنه لا تمجيز لهذا العلم الإجمالي، لأن من الجزية العلم الإجمالي طرع شنو؟ طرع تعارض الأصول الثلاثة. فإذا ما في تعارض فيجري الأصل في الطرف الآخر، يعني في العناء الأحمر بلا معارضة. وهذا معناه ان العلم ليس منجزا. هذا التقرير الثاني لاثبات عدم المنجزيه. هذا الراي الثاني اجيب عنه. محقق العراقي اشار الى هذا الجواب في نهايه الافكار بشكل واضح جدا. وحاصل هذا الجواب يتلخص بهذه الكلمه، ان التنجيز في كل آن هو منوط بوجود العلم الإجمالي في ذلك الآن، ولا يكفي في التنجيز في آن وجود العلم الإجمالي في آن شنو؟ قبل في هذا الآن التنجيل من أرض العلم الإجمالي الآن، أما وجود العلم الإجمالي قبل يومين قبل ساعتين هذا مع عدم وجود الآن هذا لا يكفي في ماذا؟ في إثبات التنجيل الآن. هذا قاعدة. هذا الكلام يعني في الحقيقة أنه في الآن الثاني اللي هو في المثال اللي ذكرناه، يعني في الظهر، افترض العلم الإجمالي الأول حصل صباحا، العلم الإجمالي الثاني حصل شنو؟ ظهرا. هذا الكلام معناه أنه في وقت الظهر اجتمع منجزان على العناء الأسود، اجتمع من الجدان على العناء الأسود، وهذا حين من الجدان في عرض واحد. ثم ما قد جيناكم تقدم وتأخر، ما تقدم وتأخر، تقدم وتأخر إنما يكون بين هذين المنجزين اللي هم العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، عندما نفترض أن العلم الإجمالي بحدوثه صباحا أوجب شنو؟ أوجب تنجز في العناء الأسود ظهرا، بينما يقرناها تنجز العناء الأسود منوط لماذا؟ منوط بوجود ما ينجزه في ظهرا ذات الآن. فإذا العناء الأسود ظهرا يتلقى التنجيز من طرفين، أحدهما العلم الإجمالي الأول في مرحلة البقاء، والثاني هو العلم الإجمالي الثاني في مرحلة الحدوث. هو يتلقى التنجيز من سببين في عرض واحد وفي زمان واحد بلا تقدم وتأخر. فالعلم الإجمالي الأول بوجود البقاء ينجز العناء الأسود، والعلم الإجمالي الثاني بوجود الحدوث ينجز العناء الأسود أيضا. فهو يتلقى التنجيز من أمرين، العلم الإجمالي الأول لكن بوجود البقاء، والعلم الإجمالي الثاني بوجود اسم الحدوث. ومن الواضح بأن هذين السببين للتنجيز كما قلنا ليس أحدهما قبل شنو؟ قبل الآخر. حتى نقول بأن التنجيز يختص بالمتقدم دون شنو؟ دون المتأخر. بل بناء على هذا الكلام تخصيص التنجيز بأحدهما دون الآخر تبيح بالحمار الزائد، لأنهما في عرض واحد وفي زمان واحد، وبالتالي النتيجة من النتيجة هي هاي، أن السبب التنجيز واحد وهو عبارة عن مجموعة سببات، دائما يجتمع اللتان مستقلتان على محلول واحد يندمجان ويكونان علة واحدة مؤثرة في هذا الشيء الواحد. هناك سببان كل منهما هو له تأثير مستقل في التنجيز، لكن عندما يجتمعان بنحو لا يمكننا ان نسند التنجيز الى احدهما دون الاخر لان التربيه بلا مرجع، يكون المؤثر فيما هو مجموعهما، ويكون كل واحد منهما جزء العله المؤثره في ماذا؟ في التنجيز. وبناء على هذا حينئذ لا معنى لهذا الكلام الذي قيل لاثبات ماذا؟ لاثبات الانحلال وعدم التنجيز، من ان الإناء الأسود تلقى التنجيز سابقا والمتنجز شنو؟ لأن لا يتنجز مرة أخرى. هذا الكلام معناه انه بعد نقطة التأثير والتنجيز في الإناء الأسود علما للعلم الإجمالي شنو؟ سابق، والحال هذا بلا وجه. نعم هذا يكون له وجه إذا اطعنا اليد عما قلنا، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الأول بوجوده الحدوثي هو يؤثر في التنجيز في مرحلة شنو؟ البقاء حتى إذا جاء، بينما هو الأول ليس هكذا. حينئذ نبدأ نقول أكو تقدم وتأخر بين العلمين، لأن هذا العلم الأول أثر في المنجزية في الإناء الأسود الظهر بحدوثه فيما لا تظاهر، إذا هو في التنجيز متقدم على العلم الإجمالي شنو؟ نجز الإناء الأسود، واضح؟ نجزه بوجوده المتقدم، فيكون متقدم، فنقول الإناء الأسود بعد لا يقبل التنجيز مرة شنو؟ أخرى، فنعطي التأثير للعلم الإجمالي الأول، لكن إذا أنكرنا هذا قلنا أن العلم الإجمالي الأول بوجوده الحدوثي ليس هو السبب في تنجيز الإناء الأسود ظهراً، وإنما تنجيز الإناء الأسود ظهراً يحتاج إلى استراض علم موجود في الظهر، أن يكون علم موجود في الظهر ولو بقاءً، وعلى صحيح العلم الإجمالي الأول فقاعا يكون ماذا؟ موجود في الظهر ويؤثر في ماذا؟ في تنجيز الإناء الأسود، لكن هذا الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول ليس متقدما على العلم الإجمالي الثاني، وما تقدم وتأخر إنما هو في عقل واحد وفي زمان واحد، فلا موجب لتخصيص أحدهما بالتأثير دون الآخر، فإن هذا ترجيح بلا مرجع. وعليه فإن الأسود يتلقى التنجيم من كل منهما ويكون كل منهما جزء التأثير، إذن هذا الوجه الذي بعد عدم الانحلال أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون مثلا لإثبات الانحلال. ومن أنواع مما ذكرناه يظهر الجواب عن التقريب الثاني للانحلال المبني على مسلك الاقتضاء، يقول بأنه بناء على مسلك الاقتضاء المنجز هو يوجد التنجيز وتعارض الأصول في الأضرار، وفي المقام لا تتعارض الأصول، في المقام لا تتعارض الأصول بالعلم الإجمالي الثاني. ليس تتعارض الأصول لأن الأصل الإناء المشترك سقط للمعارضة مع أصل في الطرف الآخر بالعلم الإجمالي الأول، فيجري الأصل في الإناء الأحمر بلا معارض، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هكذا هذا هو التقريب الثاني لإثبات الانحلال. هذا جواب يظهر مما تقدم باعتبار ان تعارض الاصول وتطابق الاصول هو من نتائج في الحقيقه تنجز حرمه المخالفه القطعيه وتنجز حرمة المخالفة القطعية هي الفرع وجود العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. إذا تنجز حرمة المخالفة القطعية تتحارب الوصول الأصلية. لأنه لا يمكن إجراء كل الأصلين فطرقا لأنه ينافي حرمة المخالفة الشرعية. تجد المخالفة القطعية. إجراء الأصل في أحدهما دون الآخر تبيحنا بلا مرجع تتعارض والدليل على هذا على أن تعارض الأصول وتطابقها هو منوط بالنتيجة بوجود العلم الإجمالي هو أنه في كل حالة نفترض فيها زوال العلم الإجمالي يرتفع التنجيز وهذا معناه أنه ما يكفي في التنجيز حدوث العلم الإجمالي سابقا وإنما لابد من طرش بقائه استمراره في كل آن الأصول إنما تتعارض وتتطابق إذا تنزلت حرمة المخالفة القطعية في ذاك العالم وإنما تتنجل حرمة المخالفة القطعية في ذلك العالم إذا كان العلم الإجمالي موجودا في ذلك في ذلك العالم وما يكفي وجود الشمس وجود السابق العلم الإجمالي وجود السابق ما ينجل حرمة المخالفة القطعية في الآن الآخر وإنما الذي ينجز حرمة المخالفة القطعية في الآن الثاني وبالتالي يوجد تعارض الأصول وتطابقها هو وجود العلم الإجمالي في الآن الثاني لا يكفي وجوده في ماذا في الآن نفس الفكرة السابقة وهذا معنى هذا أن الذي ينجز حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي الثاني وبالتالي يوجد تعارض الأصول وتطابقها هو العلم الإجمالي الأول بوجوده شنو البقائي هذا يوجد تعارض الأصول في ماذا في الأطراف ومن الواضح لأن العلم الإجمالي الأول بوجوده البقائي هو في عرض العلم الإجمالي الثاني لوجوده الحديث وفي عرض وليس متقدما عليه كما بينا ذلك هذا نتيجة شنو نتيجة هذه أن الإمام الأسود في الطرف المشترك العقل فيه كان له معارض واحد في فترة ما قبل الظهر في المثال السابق كان له معارض واحد وهو يعرف العقل سنناعشنا الأبيض له معارض واحد في فترة ما قبل الظهر لكن في فترة ما بعد الظهر العقل في العناية الأسود له معارضان وهو عبارة عن العقل في العناية الأبيض والعقل في الإناء شنو؟ في الإناء الأحمر العقل في الإناء الأبيض والعقل في الإناء الأحمر هذه الأصول متعارضة تتطابق فيتنجل العلم وهذا هو الرأي الثاني أنه في المقام لا انحلال العلم الإجمالي الأول لا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني في كل هذه الحالات المتقدمة بل يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لكلا طرفه كما هو الحال في العلم الإجمالي الأول وهذا معناه أن الأطراف الثلاثة تتمجز بهذين العلمين وصلى الله عليه وسلم